وعلى رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. مر معنا في قوله لو مت ما أفلحت أبدا، على ماذا استدل بهذه اللفظة؟ طيب، على أن الأعمال بالخواتيم أيضا،
زدين،
على أن الجاهل لا يقدر بالشرك. طيب، دخلنا في حديث من؟ عقبة بن عامر. ما حال هذا الحديث؟ حديث ضعيف. طيب، نقرأ. ما اسم عقبة بن عامر؟ عندك أحمد؟ عندك يا لبيب؟ اسم عقبة بن عامر، ما اسمه؟ حسنت، عقبة بن عامر. هو عقبة بن عامر ابن عبس الجهني من جهينة ابن زيد ابن سعود ابن أسلم ابن عمرو الحاف ابن قضاعة. كنا بأبي حماد، وقيل بأبي أسيد، وقيل بأبي عمرو. كنا بأبي حماد، وقيل بأبي أسيد، وقيل بأبي عمرو، وغير ذكروا. أسلم وبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام والهجرة. سكن رضي الله عنه في مصر، وكان واليا عليها كما ذكروا في ترجمته. سكن في مصر وكان واليا عليها، وتوفي رضي الله عنه في خلافة معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه. طيب، في قوله في الحديث من تعلق، السؤال ما معنى من تعلق؟ في قوله من تعلق تميمة، طيب احسنت، والتعلق يعني علق، لكن بقي أقسام. من تعلق التعليق، هناك تعليق حسي أو قلبي، المقصود بالتعلق بالتعليق قلبي أو حسي. قلنا ما معنى من تعلق؟ قلنا التعليق ليكون حسيا أو قلبيا. كيف هذا؟ التعليق الحسي علقها هو، أو التعليق القلبي علقها في غيره معتقدا النفس بها حتى وإن لم يكن هو الذي علقها في نفسه، لكن ما زال متعلقا بها في قلبه أنها تنفع حتى وإن لم يلبسه، أن يراها في غيره معتقدا فيها النفع والضر كما مر معنا. فالتعلق على قسمين، حسي ومعنوي. فالحسي هو علقها أو علق قلبه بها أنها تنفع أو تضر وإن لم يعلقها، إذن في نفسه أو في غيره، هذا في قول من تعلق. لأنك قد تجد شخصا مثلا ما علق هذه التميمة، لكنك ترى أن قلبه معلقا بها أنها تنفع وتضر وإن لم يعلقها، بمعنى لا يشترط فقط التعليق، فلو علق قلبه بها بهذا الاعتقاد وإن لم يعلقها، هل هذا خاص في من علقها فقط؟ بل يدخل حتى في من لم يعلق هذه التميمة وهو معتقدا بها، فهذا قد علق قلبه بها. طيب في قولي من تعلق تميمة، السؤال ما هي التميمة؟ التميمة هي ما يكتب أو يربط في الإنسان أو الحيوان، ما يكتب أو يربط في الإنسان أو الحيوان، ما يكتب أو يربط في الإنسان أو في الحيوان، من أجل ماذا؟ لجلب النفع أو دفع الضر، لجلب النفع أو دفع الضر، وغير ذلك من الخيوط أو أي شيء معلق يعلقه من أجل هذا الأمر، فيصير ماذا؟ من التمائم، من التمائم. وليس هذا خاص في الإنسان أو في الحيوان، قد يعلق تميمة بجدار بيته، قد يكتب كتابة بجدار بيته كما هو موجود الآن في بعض الآيات المنحوتة في أبواب البيوت، البيوت الطيبة وهكذا، وفي السيارات، هذه من التمائم. حتى وإن كتب هذه، أين الحسد تبلى بالعمى، يقصد الآن أن تدفع هذه الكلمة من هذا الباب. وقد سئل الفوزان كما مر معنا عن هذه ما يعلق بالسيارات في الكتابات في الآيات، فقال هذه من التمائم، هذه من التمائم، يكتب بعضهم ما شاء الله من أجل ماذا؟ يقول هذه تدفع العين، فلو نظر حاسد إلى هذه السيارة تصرف العين، يقرأ ما شاء الله ذهبت العين، وهذا بحسب الاعتقاد كما أسلف معنا. فإن كان يعتقد أن هذه التي تدفع العين بذاتها، ما الحكم؟ شركا أكبر. وإن كان يعتقد أنها سبب شرك ماذا؟ أصغر. وإن لم هذا ولا هذا، صورة من صور الشرك، ذريعة من ذرائع الشرك. قال من تعلق تميمة فلا أتم الله له. وسيأتي ما المقصود بهذا، هل هو دعاء أو إخبار؟ ومن تعلق ودعه، ما هي الودعة هذه؟ ما هي الودعة؟ ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. اكتبوا الجواب، هي شيء يخرج من البحر يشبه الصدف يتقون به العين. الودعة هذه شيء يخرج من البحر يشبه الصدف يتقون به العين، شيء يخرج من البحر يشبه الصدف يتقون به العين، يعلقونه في رقاب الأطفال والحيوانات. تستطيع أن تقول أن هذا داخل في الأولى من التمائم، إنما هذا اسم خاص لها. ويجمع كل ما مر أن كل شيء معلق من هذه الودعة مما يخرج من البحر أو من الأرض أو مما يكتب أو أي شيء، فهو من باب التمائم، فهو من باب التمائم. أي شيء يفعله الإنسان لما ذكر من الاعتقاد يدخل في هذا. بقي في قوله فلا ودع الله له، ما معنى فلا ودع الله له؟ وسيأتي الآن لماذا سميت التميمة، ستمر إن شاء الله. لأنهم كانوا يعتقدون في الجاهلية أن هذه التميمة من علقها تم له أمره، تم له أمره. إنسان مبتلى بمرض علق هذه التميمة رفع عنه المرض، أو يخاف من العين خلاص صارت حصنا حصينا له. بقي الآن ما معنى فلا ودع الله له؟ تفضل. أحسنت، أي لا جعله الله، لا جعله في دعة وسكون، لا جعله في دعة وسكون، لا جعله في دعة وسكون. أو لا خفف الله عنه ما يخافه، أو لا خفف الله عنه ما يخافه. أو لا خفف الله عنه ما يخافه. لأن هذه الأشياء إخوان التي تعلق، هل هي بسبب خوف أو لا؟ بسبب الخوف، إما خوف من وقوع البلاء أو خوف من البلاء الموجود. فإذا صار هذا دعاء عليه أنه لا يخفف عنه ما يخافه، بقي في قوله فلا أتم الله له. ما معنى فلا أتم الله له؟ ما معنى فلا أتم الله له؟ هذا دعاء عليه أيضا، هذا دعاء عليه بأن يعامل بنقيض قصده، هذا دعاء عليه بأن يعامل بنقيض قصده. فلا أتم الله له بمعنى أنه علق التميمة من أجل أن يتم له أمره، ولكنه حصل على نقيض قصده فلم يتم له الأمر الذي أراد. وهذا كقول الله فزادهم ماذا؟ رهقا، فزادهم رهقا. وهذا معلوم حسا وعقلا أن من علق قلبه بغير الله وكله الله إليه، زاده من الخوف والذعر على قدر تعلقه بغيره. ومن تعلق بالله فصار الله عز وجل وحسبه وكافيه. السؤال الذي يليه: ما مناسبة الحديث للباب؟ ما مناسبة الحديث للباب؟ ما مناسبة الحديث للباب؟ الجواب: فيه دليل على تحريم تعليق التمائم والودع واعتباره شركا، تحريم تعليق التمائم والودع واعتباره شركا. لماذا يا أخوة السؤال؟ لماذا كان شركا؟ لماذا يكون شركا؟ الجواب: لما يقوم بقلب المعلق لها من الاعتماد على غير الله. قلنا لماذا يكون شركا تعليق هذه الأشياء؟ لما يقوم بقلب المعلق لها من الاعتماد على غير الله. قلنا السؤال: لماذا تكون هذه الأشياء شركا؟ قلنا لما يقوم بقلب المعلق لها، معلق التميمة أو الودع، هذه لما يقوم بقلب المعلق لها من الاعتماد على غير الله، من الاعتماد على غير الله. بقي الآن في قوله فلا أتم الله له، هل هذا دعاء أم خبر؟ هل هذا دعاء بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه، معنى الحديث ضعيف؟ هل هذا دعاء على من علق التميمة، أم هو خبر بمعنى أن من فعل هذا الشيء ما سيحصل على ما يريد، بل سيحصل له خلاف قصده؟ فهل هذا دعاء أم خبر؟ هناك من قالوا هذا دعاء بمعنى الخبر، قالوا هذه الجملة خبرية، الجملة خبرية لكنها بمعنى الدعاء. وهناك من قال هذه الجملة خبرية محضة، هناك من قال هذه الجملة خبرية بمعنى الدعاء. لأنه قد يأتي يا أخوة، قد يأتي الخبر بمعنى الدعاء، خبر ولكنه المراد به الدعاء. قد يأتي جملة ظاهرها الأمر والمراد بها الخبر، وقد تأتي جملة ظاهرها الخبر والمراد بها الأمر. وهذا سيمر معنا في دروسنا في الأصول بين مغرب وعشاء أنه سيأتي هذا. فالآن قالوا هذه جملة خبرية لكن المراد بها الدعاء، ظاهرها الخبر أنه قال فلا أتم الله له، ظاهره إنما هذا خبر عن حال من علق هذه التميمة أنه لن يحصل على مقصوده، لكنها بمعنى الدعاء. وقيل أنها جملة خبرية محضة، وقيل الاحتمالين محتمل، هذا وهذا دال على أن التميمة أيضا محرمة، سواء كانت جملة خبرية أو جملة خبرية بمعنى الدعاء فهذه دالة على ماذا؟ على أن التميمة محرمة. السؤال الأخير، لماذا سميت تميمة؟ لماذا سميت هذه تميمة؟ كما أسلف معنا لاعتقاده فيها أن بها يتم له الأمر الذي أراد، اعتقاده فيها أن بها يتم له الأمر الذي أراد. قد مر معنا الأسباب على قسمين، أسباب الشرعية والقدرية. نقرأ هذه القراءة. قال الأسباب قسمان، أسباب عرفت بالشرع وهي الشرعية، وأسباب عرفت بالتجربة وهي القدرية. فالأسباب القدرية التي عرفت بالتجربة وكان أثرها ظاهرا، ومعنى أثرها ظاهرا أن تكون هناك علاقة بين هذا وهذا، أي بين السبب هذا القدري وبين المرض. فلو تداول الناس على عمل شيء، على عمل شيء ليس له أثر ظاهر وليس من الأسباب الشرعية، فلا يعد ذلك سببا قدريا، بل هو من تزيين الشيطان لهم. لكن لو علم أن بعض الأمراض ينفع فيها ربط خيط في عرق مثلا مع وجود علاقة بينهما فإنه ليس بمحرم، لكن لو ربط من الحمى فإنه ليس هناك أثر ظاهر بينهما، فلا يجوز حتى ولو نفع فإنه لا يعتمد على هذا، لأنه من تزيين الشيطان، فإنه قد يوجد ألم من الآلام بسبب أن الشيطان يتحسر على هذا الألم، فلما يفعلون هذا الأمر المبتدأ كالخيط يكف شره، فيظن الناس أن هذا بسبب تعلق الخيط مثلا، يعني يقول الشيطان قد يؤلم عضوا في أعضاء الإنسان. قد يؤلم عضوا في أعضاء الإنسان من أجل أن يفعل هذا الإنسان هذا الشيء الذي هو المبتدع المحرم، ثم يكف شره عنه من أجل أن يعتقد في هذا الأمر. فلا بد كما مر معنا شرط لا بد أن يكون هناك علاقة بين هذا السبب القدري وبين المرض، لا بد من علاقة. أما خيط يرد الجن، أي علاقة بين الخيط وبين الجن هذا، بين الحمى وبين هذا الخيط، أي علاقة؟ لكن مثلا أكل الشجرة تنفع للكلى أو للمعدة، هناك علاقة، هذا علم بالتجربة أن هذه الأشجار تنفع لكذا وكذا، هذا موجود العلاقة بينها. ربط الرأس أثناء الصداع معلوم، هذا يسكن ألم الرأس موجود الآن، هذا معروف عرف بالتجربة، علاقة موجودة هنا. أما يأتي بإنسان بشيء مثلا يضع سكينا، كما توجد عند بعض النساء إذا وضعت الحمل تضع سكينا أو نعالا عند رأسها، من أجل ماذا؟ هذا قال خوف من قرب الجن منها، أو تربط على بطنها بشيء، أي علاقة بين هذا وهذا؟ وإن كان معروفا عند الناس من قديم، لا، لابد أن يكون إما يوافق الشرع أو القدر مع العلاقة المذكورة. يحفظ إلى بين المغرب والعشاء. نكتفي الآن. سبحانك اللهم ربنا وحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.